الشيخ محمد العثيمين حفظه الله.
كان يكتب الأكبر هذا المداخل كثلاثة وستة مباينة صالح.
نضرب كامل الآخر بكامل الآخر.
نضرب كامل الآخر بكامل الآخر كثلاثة وخمسة مثلا. طيب إذا كان بينهم موافقة
نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.
نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فما حصل من ما حصل من هذه العملية يسمى جزء السهم. نضرب به أصل المسألة أو عولها، ثم نقول من له شيء منها أخذه مضروبا بجزء السهم. واضح؟ طيب. وهذا إنما نقوله بالنسبة لطلبة العلم. أما العامي لو جاء إنسان عام بدوي وأردت أن تصحح له المسألة تقول بين رؤوس الزوجات ورؤوس الأخوات تباين نضرب أحدهما بالآخر وما حصل فهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة، تقول وش تضرب الرؤوس بعضها بعض تكسر. نعم. فمثل عوام لا تقول لهم كلام هذا، قل لهذا النصف لهذا ربع، حتى لو فرض أنه عصبة ما في مانع تقول له النصف. لو سألك عن بنت وعم تقول يقسم المال بينهم إنصاف كذا، أو تقول للبنت النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا، ما له حاجة ما له حاجة. ربما ينسى شيئا يظن الأخ يختلف الحكم، فلكل مقام مقام. الآن نأخذ كما قلنا بالأمس نأخذ تمارين على هذا.
نعم.
طيب من اللي ما أخذ أمس؟ الآن نطلب من لم يأخذ أمس، أما من أخذ أمس فنكتبه. نعم. إلى السبورة. نريد انكسار على فريقين فقط، انكسار على فريقين بينهما تماثل، انكسار على فريقين بينهما تماثل. ايش نعمل؟ وش الثلاثين منين جت؟ اضرب ايش؟ جمع الرؤوس اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة كم؟ ست. ايه طيب.
قيم تداخل فواحدا من المماثلين حفظ زائد المناسبين، وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق او من ضرب ما قد فارق في كل ثان فهو جزء السهم، فاضربه في الاصل ايال الفهم، فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسمه فالقسم
إذا
صحيح.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في الانكسار على أكثر من فريق، يقول والكسر إذا كان على أكثر من صنف، يقال صنف ويقال فريق، وكلاهما صحيح كلاهما صحيح، لكن بعض الفرضيين يقول فرق وبعضهم يقول على صنف. على أكثر من صنف فذا أقسامه أربعة، أقسامه بالنسبة للنظر بين الرؤوس والرؤوس، لا بالنظر لما بين الرؤوس والسهام، فإن النظر لما بين الرؤوس والسهام لا يختلف فيه الانكسار على فريق أو فريقين. أرجو الانتباه. أقسامه أربعة بالنسبة لإيش؟
للرؤوس
والرؤوس. بالنسبة للرؤوس والسهام كالأول ما فيه إلا قسمين، إيش؟ توافق أو تباين. يعني معناه النظر بين الرؤوس والسهام لا فرق بين ما كان على فريق أو فريقين، لكن إذا كان على فريقين فبعد النظر هذا ننظر بين المثبتات من الرؤوس، وتكون الأقسام أربعة. تماثل، وهو أن يتساوى العددان كثلاثة وثلاثة. توافق، وهو أن يتفق في جزء من الأجزاء كالنصف والثلث والربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك. كاثنين نعم كأربعة وستة، كأربعة وستة بينهما إيش؟ بينهما توافق. ولاحظ أنه في التوافق لا بد أن يزيد أحدهما، نعم أن يزيد الأصغر منهما على النصف. في باب التوافق لا بد أن يزيد الأصغر على النصف، لأن الأصغر إذا كان من نصف أقل صار تداخلا. أم أضرب أمثلة؟ اثنين وستة
تداخل.
ليش؟
أقل من النصف.
أقل من النصف. ثلاث وستة
تداخل.
تداخل لأنه لم يزد على النصف، لم يزد على النصف، فما كان من نصف أقل فهو تداخل. أربعة وستة
توافق
لأنك لو دخلت لو جعلت تداخل فقلت أربعة وأربعة صارت ثمانية والعدد الأكبر ستة. الخلاصة الآن الفرق بين التداخل والتوافق ما كان من نصف أقل تداخل، ومنه فأكثر توافق. تمام؟ طيب إذن توافق تباين أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، هذا التباين. إذا لم يتفق العددان في جزء من الأجزاء فبينهما تباين. طيب واحد له نصف واحد له ثلث، أحد عددين له نصف والثاني له ثلث، هذا تباين. ثلاثة وأربعة
تباين،
خمسة وأربعة تباين، وهذا ما جرى. طيب ويقول تداخل، التداخل يعني أن يكون أحد العددين من نصف أقل ويتفقان في جزء، فماذا نعمل؟ يقول فواحدا من المماثلين احفظ، احفظ واحدا من المماثلين. فإذا كان ثلاثة وثلاثة نكتفي بواحد. طيب خمسة وخمسة كلام، وزائد المناسبين، المناسبين يريد المتداخلين، وزائد المناسبين يعني زائد المتداخلين. فاثنان وأربعة وش نحفظ؟
أربعة.
اثنان وأربعة نحفظ إيش؟
أربعة.
أربعة لماذا؟ لأن بينهما تداخل وهو الزائد. أربعة وثمانية ثمانية، ثمانية واثنى عشر ما في تداخل لأن الأصغر زائد على النصف. إذا نظر التماثل أو التباين. طيب فواحدا من احفظ وزائد من السبعين وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق، يعني الموافقة خذ الحاصل من ضرب الوفق في الآخر في كامل الآخر. أفهمتم؟ أربعة وستة ايش بينهما؟ أربعة وستة
توافق
النصف، أربعة وستة زائد واحد بينهما ايش؟
توافق النصف،
توافق النصف؟
نعم.
ما في تداخل؟
لا.
ليش؟
أكثر من
لأنه أكثر من النصف. إذا توافق. يقول رحمه الله وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق، اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة، النتيجة واحد اثنى عشر. فأنت خذ وفق أحدهما وأضربه في كامل الآخر، تسعة واثنى عشر تسعة واثنى
عشر
تداخل،
توافق
تداخل ممنوع لأنه زائد عن النصف، تباين ممنوع لانقسام كل منهما على ثلاثة، اثنى عشر تنقسم على ثلاثة، تسعة تنقسم على ثلاثة، إذا بينهما توافق في الثلث صح؟ طيب يقول أو من ضرب ما قد فارق في كل ثاني، ما قد فارق أي بالغ. التباين نضرب كل واحد في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة تباين ولا لا؟ تباين. تسعة عشر وعشرين فكر على طول. لأن أي عددين متواليين فبينهما
تباين،
صح؟ طيب، يقول في كل ثالث فهو جزء السهم، يعني الحاصل من هذه العملية يسمى جزء السهم، لأن سهم كل وارث يضرب به، فلهذا سميناه جزء السهم، لأن سهم كل وارث يضرب بهذا الجزء، جزء السهم فاضربه في الأصل، فاضربه في الأصل. أي هذا الفهم؟ كلام المؤلف هنا فيه نقص، من يعرف النقص منكم؟
أو
العود، أو العود، صح. فضربه في الأصل إن لم تكن مسألة عائلة، أو في العول إن كانت عائلة، كما قال في البيت الثاني في الأصل أو في عوله. نعم، إذن في الأصل إن لم تكن عائلة، أو في العول إن كانت عائلة. وقوله أيا ذا الفهم، الهمزة للاستفهام، المراد به التنبيه، ويا حرف نجا، صح؟ لا، ايش يا منك مني قال لا يرفع يده. نعم، ها، الهمزه للنداء، ويا فؤاد كلها حرف نداء، اي صحيح، ايا حرف نداء، هيا هيا، أقولك هيا زيد ويكون منادى. أين؟ صح. طيب، أيا ذا الفهم، يعني أيا صاحب الفهم، ذا بمعنى صاحب، أيا ذا الفهم يعني افهم. فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسمه، فالقسم إذا صحيح. حاصل الضرب مما ذكرنا هو التصحيح، والتصحيح كما قلنا أولا تحصيل أقل عدد ينقسم من شمائل على الورثة بلا كسب. طيب، والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسب. نعم،
بالنسبة
للجدات
أربعة.
ها. وجدات.
الله أعلم يا صاحب.
نعم.
في خلاف.
شو
في خلاف
يجتمع. ما بعد وصلنا إلى خلاف والوفاق. عطني ونشوف.
الله أعلم، هي أم.
كم من
درجة؟
أربعة
درجة. ها. وأم أبي الأب. والثالثة أم الأب. والرابع أم أبي الأب.
صحيح.
صحيح.
يعني ما إذا أردت أن تجمع جدات أكثر فارفع المنزلة، ارفع المنزلة وجيه ما شاء الله جدات. لكن بس المشكلة أن المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها من ذوي الأرحام، لا ترث مطلقا. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة حتى حواء. تعرفون أي حواء؟ أو جدة اسمها حواء. نعم، على كل حال الصحيح أن كل من أدلت بوارث فهي وارثة. مثلا أم أبي 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 الأب، على قول الراجح ترث. طيب، أم أبي الأم، أم أبي الأم صالح، أم أب الأم لا ترث، لأن لدينا قاعدة أن كل ذكر من الأصول بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، ومن أدلى بمن لا يرث فإنه لا يرث. أبو الأم ما يرث. لو وجدنا مثلا أبا أبي 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 الأب بين خمس درجات وأبا الأم هذا لا يرث أبو الأم، ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. كما أن ابن البنت لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى. واضح يا جماعة؟ أم 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 الأم وأبو الأم، ما تقول يا أقول أم الأم وأبو الأم؟
أم الأم ترث.
وزوجها أبو الأم، سبحان الله. الزوجة ترث والزوج لا يرث؟ تأكد، ترى مشاكل الجدال مش مشكلة. نعم متأكد توافقونه؟
نعم.
طيب علل.
هذه بينه وبين الميت،
لأن هذا ذكر بينه وبين الميت، وهذه أنثى ليس بينها وبين الميت إلا أنثى، وهذه قد يتعجب منها الإنسان، سبحان الله، كيف أبو الأم لا يرث وأم الأم ترث؟ لكن يقال إن الله قال سبحانه وتعالى في الفرائض: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ما ندري، هذا الشيء عند الله عز وجل. انتهى الوقت؟ طيب. الفقيه: أن تنكسر على واحد من الورثة، فما الواجب؟ الواجب أن ننظر بين هذا الفريق وإيش؟ وسهام، إما أن تكون موافقة أو مبالغة فقط. في الموافقة نرد الفريق إلى وفقه، فإذا كان موافقة في النصف نرد الفريق إلى إيش؟ إلى نصف، ثم نضربه في أصل المسألة أو عونها ومنه تصل. وإذا كان مباينة نضرب رؤوس الفريق كلها في أصل المسألة أو عولها، فما بلغ فمنه تصل. تمام. الحالة الثالثة: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق. فهنا لنا نظران: النظر الأول بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباينة، فما وافقت رؤوسه سهامه أثبتنا وفق الرؤوس، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا جميع الرؤوس. وبعد أن نثبت ذلك ننظر الآن بين الرؤوس المثبتة بواحدة من النسب الأربع، وهي المماثلة والمباينة والموافقة والمداخلة. أفهمتم؟ ثم نحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا جزء السهل، نضربه في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصح. ثم من له شيء من المسألة الأولى من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، وبذلك تصح المسألة. كلام عربي ولا عجم؟
عربي.
مفهوم ولا غير مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. نعم، وإن كان أكثر السكوت، لكن السكوت الصمت حكمة يقولون. طيب، إذا كان مباين بين المثبتات بالنسبة الأربع، إذا كان مباين ماذا نعمل؟ نضرب كل واحد في الآخر، مثلا رقم واحد في رقم اثنين، ثم الحاصل من الضرب نضربه برقم ثلاثة، ثم الحاصل برقم أربعة، ولا يكون انكسار على أكثر من أربعة فرق. طيب، إذا كان مداخل نكتفي بالأكبر، أربعة مع ثمانية نأخذ بالثمانية، ما نقول فيه موافقة بالربع ونضرب اثنين في أربع؟ تطلع نفس الشيء، ونستريح نقول اضرب لا تضرب، نقول نأخذ الأكبر في المماثلة إيش؟ نكتفي بواحد، ولا نقول إذا صار ثلاثة ثلاثة نقول بينهما موافقة الثلث نضرب ثلث أحدهما واحد واحدا بكامل الآخر ثلاثة؟ ها؟ تطويل، تطويل بلا فائدة. المتماثلان نأخذ واحد منه، طيب المتداخلان نأخذ الأكبر، المتوافقان نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. طيب بقي المتباينان نضرب كل واحد بالآخر. هنا وتكون المسألة الصماء إذا كانت هناك مباينة بين السهام وأصحابها وبين أصحاب السهام، هنا يسمونها مسألة الصماء. نأخذ الآن المناسخة. المناسخة مفاعلة من النسخ، مفاعلة من النسخ وهو الإزالة، وذلك لأن المناسخة أن يموت واحد فأكثر من الورثة قبل قسمة التركة. خلوكم معنا، المناسخة أن يموت واحد فأكثر قبل قسمة التركة. وسمي المناسخة لأن مسألة الميت الثاني تنسخ مسألة الميت الأول كما ينسخ النص بالنص. أفهمت الآن؟ المناسخة لغة من النسخ وهو الإزالة، في الاصطلاح أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. طيب وحينئذ نعرف أننا لا نحتاج إلى المناسخة إلا إذا كانت تركة عقارات، لأن إذا كانت التركة أعيانا سهل يمكن تقسم في أول يوم يموت الميت، لكن العقارات هي المشكلة. يكون مثلا هذا البستان، هذه العمارة تورث من وارث إلى وارث، حينئذ نحتاج إلى إيش؟ إلى المناسبة. أما إذا كانت التركة أعيانا ونقودا سهلة، نعم، فمثلا إذا مات ميت عن أخت شقيقة وعم وخلف مليونين ومات العم قبل قسمة التركة، وش يحتاج مناسخة؟ سهل. ماذا نقول؟ نقول مليون للأخت ومليون لورثة العم وينتهي الموضوع. لكن المشكلة عقارات، أحيانا تبلغ العقارات بحيث يقول للواحد من المشاركين واحد في المليون. إذا كثر الورثة وتعددوا لا شك أن ستطول المسألة، لهذا نحتاج إلى المناسخة. طيب وهي يقول الفرضيون المناسخة من أصعب أبواب الفرائض، من أصعب أبواب الفرائض، لكن يمكن الاستعانة عليها بالشباك. نعم، الشباك هي عبارة عن مربعات توضع فيها أسماء الورثة، ثم تقسم المسألة الأولى. كم تأخذ المسألة الأولى؟ شباكين مستطيلات، واحد للورثة وواحد للمسألة للسهام. طيب تجي مسألة ثانية نضع لها أيضا جدولين، ما لم يكن الورثة في الثانية هم الورثة في الأولى. على كل حال هذا الشباك أنك تضع لكل وارث مربعا في شباك. نعم، ولذلك الذي يعرف الشباك يهون عليه مسألة المناسخة، وإلا في الحقيقة إنها صعبة. نعم، يقول مالك في تفسيرها إن موت ثان قبل قسم حصل إلى آخر. هذه حقيقة الشرط الأول هو تعريف المناسخة، أن يموت ثان يعني من الورثة قبل قسم، أي قبل قسمة التركة. فالمناسخة إذن أن يموت وارث فأكثر كمل قبل قسمة التركة. فماذا نعمل؟ يقول فصحح الأولى وللثاني اجعل أخرى كذا، يعني صححها أيضا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى. يقول صحح الأولى صححنا، اجعل للثاني أخرى يعني مسألة أخرى مستقلة، واقسم عليها ما قسم له أي للميت الثاني منها. نعم منها، نعم ما قسم له من الأولى، ما قسم له أي ما قسم للميت الثاني من الأولى، اقسمه على إيش؟ على سهمه، اقسمه على سهمه. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت. ومن له طيب، يعني يقول اقسم صحح المسألة الأولى أول، ثم اعرف ما للثاني ما للميت الثاني منها، ثم صحح له مسألة مستقلة، ثم اقسم سهامه من الأولى عليها أي على المسألة، وحينئذ إما أن تنقسم أو تباين أو توافق. كم الأقسام؟
ثلاثة.
إن انقسمت سهامه من الأولى على مسألته صحت المسألتان من عدد واحد، يعني تصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق، يعني ما في إلا نظرين فقط، إما أن تباين وإما أن توافق. إن باينت ضربنا المسألة الثانية في المسألة الأولى، وإن وافقت ضربنا وفق المسألة الثانية بإيش؟
بكامل
المسألة الأولى. ثم تصح، ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الظاهر ما هو مفهوم إلا بالسبورة. طيب يلا سامع، هذا كهارك عن زوج وأم وأخت من أب، اقسم فهمتم؟ لماذا لم تضع الستة؟ لأن تقول مسألة من ستة ما وضعتها أولا،
لأن هي مسألة عائلة فرصتنا الستة
فهمت يا جماعة؟ إذن إذا قلت مسألة من ستة وأن تريد أن تضع شباكا لا تضع الستة فوق حتى تقسم، لأنك ربما إذا قسمت تعود إيش؟ إلى ستة وإلى سبعة، فتحتاج الآن إلى طمس الرقم الذي كتبت ثم وضع الرقم الجديد. فاهمين هذا ولا لا؟ طيب ها تعود إلى ثمانية. نعم طيب، هلكة الأخت الأب تأمين عن زوج وأم شو حاطين اختلاف علشان ايش؟ أخت الأب أقول لماذا اخترنا أخت الأب على أخت شقيقة؟ عشان ما تكون الأم واحدة. زوج وأخت الأم وعم أصبر يا أخي خلينا نكمل. ها خلاص تمام الآن. صححنا الأولى ثم صححنا الثاني، ماذا نعمل الآن؟ نقسم سهام الميت الثاني على مسألتين. كم سهامه من الأولى؟ ثلاثة، ومسألته من ستة. اقسم ثلاثة على ستة بث ثلث. متأكد؟ ما هو بالثلث؟ في الثلث ستة لها ثلث. إذن بين الموافقة في إيش؟ بالثلث. ماذا نعمل؟ خطأ. طيب الثاني في وقت الأولى، في وقت الأولى ماذا قلنا يا أخوان؟ شوف المؤلف شو يقول. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافق سهامه أو كلها إن فارقت. ها كم؟ طيب حط فوق الثمانية فيه. طيب تبلغ 16، ومنه تصح من مسألة ثانية. ها كم؟ حط وفق سهام الأخلاب، حط وفقها فوق مسألة ثانية. من أين جاء الواحد يا جماعة؟ من أين جاء الواحد يا أخوان؟ لأنه وفق الثلاثة، وفق السهام. نعم ماشي. اجمع 16. هذه من يقوم يحلها؟ الطريق اول ما هو نصحح الاولى، نصحح الاولى ثم نعرف سهام الميت الثاني منها ونخلي معنا، ثم نصحح الثاني ثم نقسم سهام الميت عليها على المسألة الثانية. إما أن توافق إما أن تنقسم، وإذا انقسمت انتهى الموضوع. وإما أن توافق فنضرب وفقها أي وفق المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى. وهذا هو جزء السهام، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيه، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام المورث. وإما أن تباين فنضرب كل المسألة الثانية بكل المسألة الأولى، ونقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام المورث. مناسخة محمد
هو أن يموت ثاني قبل اسم التلك.
أن يموت ثاني هذا كلام مقلد لكن أنا كما في أوضح من ذلك.
هو أن يموت أحد الورثة
نعم
قبل قسم التركة.
طيب أحسن أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. ما هي الحال التي نحتاج فيها إلى المناسقة في الغالب؟
أن تكون التركة عقارات.
نعم.
أو عيان أو
أن تكون التركة عقارات وذلك لأن العيان تقسم في وقتها ويختص كل وارث بما يستحق. طيب المناسقة ذكرنا في العملية أننا نصحح المسألة الأولى كأن لم يكن مناسبة نصححها تصحيحا كاملا كما سبق، ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الميت منها، ثم نصحح إيش مسألة الميت الثاني تصحيحا كاملا، ثم نقسم نصيب الميت الثاني على مسألته، وحينئذ لا تخلو من
حالين
من حالين أو ثلاث ثلاث حالات، إما أن تنقسم إما أن تنقسم. ومتى تنقسم؟ إذا كان نصيبه مساويا لمسألته هل تنقسم ولا حاجة إلى عمل مسألة ثانية لأنها صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإما أن تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته وهذا أيضا من قسمه، لأن إذا قدرنا صحت مسألته من ثلاثة وسهامه ستة
منقسم.
إذا كانت سهامه منقسمة على مسألته سواء بالتساوي أو بالتداخل فلا حاجة إلى عمل مسألة أخرى، ونقول صحت هذه مما صحت منه الأولى. طيب بقي عندنا الآن التوافق والتباعد. في التوافق نأخذ وفق مسألته ونضربها في المسألة الأولى، والحاصل بالضرب يسمى الجامعة، وعند القسم نقول من له من الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثته أو وفقه، وتنتهي المسألة. تمام ولا لا؟ هذه المسألة أخذنا أمس وغير سهم الميت الثاني هو الأقل فهو موافقة. طيب الآن نرجع إلى شرح كلام المؤلف، يقول رحمه الله إن موت ثان قبل قسم حصل. إن موت موت هذه إيش نعدها؟ نعلبها مبتدأ ونعربها فاعل مقدم، وهذان الوجهان على رأي الكوفيين، ونعربها فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده على رأي من البصريين. فالآراء في مثل ذلك ثلاثة، يعني إذا وقع اسم بعد أداة شرط مرفوع فللمعربين فيه ثلاثة أوجه: فاعل مقدم، اثنين مبتدأ والفعل خبره، ثلاثة فاعل لفعل محذوف. والأسهل هو الأسهل، ما هو؟ أن نقول مبتدأ وخبر أو فاعل مقدم، لكن مبتدأ وخبر أحسن. إن موت ثاني، وموت الثاني يعني من الورثة، قبل قسم أي قبل قسم التركة الأول حصل. حصل فعل ماض وقرن بالألف للإطلاق، يعني لإطلاق البيت. فصحح الأولى وللثاني جعل صحح الأولى تصحيحا تاما كأن لم يمت أحد من الورثة، وللثاني جعل الألف هنا يحتمل أن تكون للإطلاق ويحتمل أن تكون عوضا عن نون التوكيد، لأن نون التوكيد الخفيفة تحذف ويعوض عنها ألف. قال ابن مالك: وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. طيب اجعل للثاني، اجعل أخرى كذا، يعني أخرى مصححة. يعني إذن أجعل للأول مسألة مصححة وللثاني مسألة مصححة، وهذا مفهوم من تمثيلنا بالأول. أسألكم الآن، هل هذا مفهوم من الأمثلة التي كتبنا على السبورة؟ صححنا الأولى ثم صححنا الثانية صحيحاً كاملا، واقسم عليها ما قسم له. ما قسم له لمن؟ لموت الميت الثاني. ما قسم له من الأولى، اقسم على المسألة الثانية ما قسم للميت من المسألة الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب. يعني وإن انقسم انتهى الأمر. ولهذا أتى المؤلف بما إذا لم ينقسم، لأنه محل العملية. أما إذا انقسم فالمسألة منتهية وتصح الثانية مما صحت منه الأولى. قال: فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه، أو كلها إن فارقت. إذن ذكر المؤلف هنا حالين، هما الموافقة والمبايعه. إن وافقت يقول فاضرب في الأولى وفقها. مثال ذلك: كانت سهام الميت ستة ومسألته من أربعة، فيها موافقة بإيش؟ بالنصف. نرد المسألة الأربعة إلى اثنين ثم نضربها في الأولى، وهذا معنى فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامة، أو كلها إن فارقت. السهام أربعة والمسألة من خمسة، مباين. لكن لكم أن تقولوا: هل هناك مسألة تكون أصلها من خمسة؟ متى؟ العصبة. ولهذا قلنا لكم الآن مسألة العصبة تسهل عليكم التصوير. إذا جعلتم الورثة في الميت الثاني عصبة، اجعلوها من أي عدد شئتم. تقول: مات ميت عن ألف أخ، مسألة من كم؟ ألف. طيب مات ميت عن واحد أخ واحد، مسألة من واحد. يعني إذا جعلت الورثة عصبة سهل عليك أن تصور مسألة مباينة ومسألة موافقة ومسألة مقسمة. طيب يقول: إن فارقت. أما كيفية القسم، قال: ومن له شيء في الأولى فاضربي، في وفق أو في كل الأخرى تصبي. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية أو في كلها. متى يأخذه مضروبا في وفق الثانية؟ عند الموافق، أو في كل الأخرى عند المباينة. تصب أي تصب الطريق الصحيح للمناسخات. نعم. ومن له شيء في الأخرى، يعني من الميت الثاني، في السهام يضرب أو في وفقها يذهما. في السهام يضرب، متى يضرب؟ في كل السهام عند التباين، أو في وفقها يد الهمام عند الموافقة. وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم. يعني معناها أنك تجعل أولا إذا قدر أن الأموات تعدل، فهل تجمع الأموات جميعا في جامعة واحدة؟ يقول المؤلف: لا، كل واحد اجعل له جامعة. فإذا مات واحد نجعل جامعة، وإذا مات اثنان نجعل جامعتان، وإذا مات ثلاث جوامع وهلم جرا. ولهذا قال: وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم. أنتم ماشيين معي فهما أو سماعا فقط؟ ها؟ طيب، وكل صورة للأولى ناسخة، يعني كل صورة ناسخة للأولى ولا لما قبلها؟ لما قبلها. فهذه طريقة المناسخة، هذه طريقة المناسخة. تمام. أنا الآن بريء من عدم فهمكم ولا لازلت مسؤولا؟ ها؟ الحمد لله. إذن طريقة المناسخة سهلة، طريقة أسهل الحمد لله. نصحح الأولى ثم نصحح الثانية.
الشيخ محمد العثيمين حفظه الله.
كان يكتب الأقضى هذا المداخل كثلاثة وستة مباينة صالح.
نضرب كامل الآخر بكامل الآخر.
نضرب كامل الآخر بكامل الآخر كثلاثة وخمسة مثلا. طيب، إذا كان بينهم موافقة نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. فما حصلت من ما حصل من هذه العملية يسمى جزء السهل، نضرب به أصل المسألة أو عولها، ثم نقول من له شيء منها أخذه مضروبا بجزء السهل. واضح؟ طيب، وهذا إنما نقوله بالنسبة لطلبة العلم. أما العامي لو جاء إنسان عام بدوي وأردت أن تصحح المسألة تقول بين رؤوس الزوجات ورؤوس الأخوات تباين، نضرب أحدهما بالآخر وما حصل فهو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، تقول وش تضرب الرؤوس بعضها بعض تكسر. نعم. فمثل عوام لا تقول لهم كلام هذا، قل لها النصف، لها ربع، حتى لو فرض أنها عصبة ما في مانع تقول له النصف. لو سألك عن بنت وعم تقول يقسم المال بينهم إنصاف كذا، أو تقول للبنت النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا، ما له حاجة. ربما ينسى شيئا يظن الأخت يختلف الحكم، فلكل مقام مقام. الآن نأخذ كما قلنا بالأمس نأخذ تمارين على هذا. طيب، من اللي ما أخذ أمس؟ الآن نطلب من لم يأخذ أمس، أما من أخذ أمس فنبتدي. نعم، إلى السبورة. نريد انكسار على فريقين فقط، انكسار على فريقين بينهما تماثل، انكسار على فريقين بينهما تماثل. إيش نعمل؟ وش 30 منين جت؟ اضرب ايش؟ جميع الرؤوس أثنين في ثلاثة أثنين في ثلاثة كم؟ ست. إيه طيب
قيم فداخل فواحدا من المماثلين حفظ زائد المناسبين وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق أو من ضرب ما قد فارق في كل ثان فهو جزء السهم فاضربه في الأصل آيال الفهم فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسمه فالقسم إذا صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في الانكسار على أكثر من فريق. يقول والكسر إذا كان على أكثر من صنف يقال صنف ويقال فريق وكلاهما صحيح لكن بعض الفرضيين يقول فرق بعضهم يقول على صنف على أكثر من صنف فذا أقسامه أربعة أقسامه بالنسبة للنظر بين الرؤوس والرؤوس لا بالنظر لما بين الرؤوس والسهام فإن النظر لما بين الرؤوس والسهام لا يختلف فيه الانكسار على فريق أو فريقين. أرجو الانتباه. أقسامه أربعة بالنسبة لإيش؟
للرؤوس والرؤوس.
بالنسبة للرؤوس والسهام كالأول ما فيه إلا قسمين إيش؟ توافق أو تباين. يعني معناه النظر بين الرؤوس والسهام لا فرق بين ما كان على فريق أو فريقين، لكن إذا كان على فريقين فبعد النظر هذا ننظر بين المثبتات من الرؤوس وتكون الأقسام أربعة. تماثل وهو أن يتساوى العددان كثلاثة وثلاثة. توافق وهو أن يتفق في جزء من الأجزاء كالنصف والثلث والربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك. كاثنين نعم كأربعة وستة بينهما إيش؟ بينهما توافق. ولاحظ أنه في التوافق لا بد أن يزيد أحدهما نعم أن يزيد الأصغر منهما على النصف. في باب التوافق لا بد أن يزيد الأصغر على النصف لأن الأصغر إذا كان من نصف أقل صار تداخلا. أم أضرب أمثلا؟ اثنين وستة
تداخل.
ليش؟
أقل من النصف.
أقل من النصف. ثلاث وستة
تداخل
لأنه لم يزد على النصف فما كان من نصف أقل فهو تداخل. أربعة وستة
توافق
لأنك لو دخلت لو جعلت تداخل فقلت أربعة وأربعة صارت ثمانية والعدد الأكبر ستة. الفرصة الآن الفرق بين التداخل والتوافق ما كان من نصف أقل
تداخل
ومنه فأكثر توافق. تمام. طيب إذن توافق تباين أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء هذا التباين. إذا لم يتفق العددان في جزء من الأجزاء فبينهما تباين. طيب واحد أو نصف واحد أو ثلث أحد عددين له نصف والثاني له ثلث هذا تباين. ثلاثة وأربعة
تباين.
خمسة وأربعة تباين وهذا ما جرى. طيب ويقول تداخل التداخل يعني أن يكون أحد العددين من نصف أقل ويتفقان في جزء فماذا نعمل؟ يقول فواحدا من المماثلين احفظ واحدا من المماثلين. فإذا كان ثلاثة وثلاثة نكتفي بواحد. طيب خمسة وخمسة كذلك. وزائد المناسبين يريد المتداخلين وزائد المناسبين يعني زائد المتداخلين. فاثنان وأربعة وش نحفظ؟
أربعة.
اثنان وأربعة نحفظ إيش؟
أربعة.
أربعة لماذا؟
لأنه زائد،
لأن بينهما تداخل وهو الزائد. أربعة وثمانية ثمانية. ثمانية واثنى عشر ما في تداخل، لأن الأصغر زائد على النصف. إذا نظر التماثل أو التباين. طيب، فواحدا من احفظ وزائد من السبعين وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق، يعني الموافقة، خذ الحاصل من ضرب الوفق في الآخر في كامل الآخر. أفهمتم؟ أربعة وستة ايش بينهما؟ أربعة وستة.
توافق النصف.
أربعة وستة زائد واحد بينهما ايش؟
توافق النصف.
توافق النصف؟
نعم.
ما في تداخل؟
نعم.
ليش؟
أكثر من
النصف. لأنه أكثر من النصف. إذن توافق. يقول رحمه الله وحاصلا من ضرب ما توافق في الوفق. اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة، النتيجة واحدة اثنى عشر. فأنت خذ وفق أحدهما وأضربه في كامل الآخر. تسعة واثنى عشر تسعة واثنى
عشر
تداخل
تداخل
ممنوع لأنه زائد عن النصف. تباين ممنوع لانقسام كل منهما على ثلاثة. اثنى عشر تنقسم على ثلاثة، تسعة تنقسم على ثلاثة. إذا بينهما توافق في الثلث، صح؟ طيب، يقول أو من ضرب ما قد فارق في كل ثاني. ما قد فارق أي بالغ. التباين نضرب كل واحد في كامل الآخر. ثلاثة في أربعة تباين ولا لا؟ تباين. تسعة عشر وعشرين فكر على طول. لأن أي عددين متواليين فبينهما
تباين،
صح؟ طيب، يقول في كل ثان فهو جزء السهم، يعني الحاصل من هذه العملية يسمى جزء السهم، لأن سهم كل وارث يضرب به، فلهذا سميناه جزء السهم، لأن سهم كل وارث يضرب بهذا الجزء، جزء السهم، فاضربه في الأصل، فاضربه في الأصل. أي هذا الفهم؟ كلام المؤلفون فيه نقص، من يعرف النقص منكم؟
أو
العود. أو العود، صح. فضربه في الأصل إن لم تكن المسألة عائلة، أو في العول إن كانت عائلة، كما قال في البيت الثاني في الأصل أو في عوله. نعم، إذا في الأصل إن لم تكن عائلة، أو في العول إن كانت عائلة. وقوله أيا ذا الفهم، الهمزة للاستفهام، المراد به التنبيه، ويا حرف نجا، صح؟ لا، ايش يعني؟ من اللي قال لا؟ يرفع يده. نعم، ها، الهمزه للنداء، ويا فؤاد كلها حرف نداء، اي صحيح. ايا حرف نداء، هيا هيا، اقولك هيا زيد ويكون منادى، اين صح. طيب، ايا ذا الفهم، يعني ايا صاحب الفهم، ذا بمعنى صاحب، ايا ذا الفهم يعني افهم. فحاصل الضرب هو التصحيح فاقسمه، فالقسم إذا صحيح. حاصل الضرب مما ذكرنا هو التصحيح، والتصحيح كما قلنا أولا تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا قسم. طيب، والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا قسم. نعم.
بالنسبة للجدات أربعة.
ها. وجدات.
الله أعلم يصح.
نعم.
في خلاف. شوف يستمع في الخلاف هل يجتمع؟
ما بعد وصلنا إلى خلاف والوفاق. أعطني ونشوف.
الله أعلم هي أم 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 الأم.
كم من درجة؟
أربعة درجة. ها. وأم أبي أبي الأب. والثالثة أم 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 الأب. والرابع أم أم أبي الأب.
صحيح.
صحيح.
صحيح. يعني ما إذا أردت أن تجمع جدات أكثر فارفع المنزلة، ارفع المنزلة وجيه ما شاء الله جدات. لكن بس المشكلة أن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها من ذوي الأرحام لا ترث مطلقا. والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة حتى حواء. تعرفون أي حواء؟ أو جدها اسمها حواء. نعم. على كل حال الصحيح أن كل من أدلت بوارث فهي وارث. مثلا أم أبي 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 الأب.
صحيح.
على القول الراجح.
صحيح.
ترث. طيب أم أبي الأم
ما يرث.
أم أبي الأم صالح. أم أبي الأم لا ترث، لأن لدينا قاعدة أن كل ذكر من الأصول بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، ومن أدلى بمن لا يرث فإنه لا يرث. أبو الأم ما يرث. لو وجدنا مثلا أبا أبي 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 الأب بين خمس درجات وأبا الأم هذا لا يرث أبو الأم. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. كما أن ابن البنت لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى. واضح يا جماعة؟ أم 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 الأم وأبو الأم ما تقول يا؟ أقول أم الأم وأبو الأم.
أم الأم ثالث.
وزوجها؟ أبو الأم. سبحان الله. الزوجة الثالث وزوج لا يرث. تأكد. ترى مشاكل الجدات مش مشكلة. نعم. متأكد؟ توافقونه؟
نعم.
طيب علل.
هذه بينه وبين الميت.
لأن هذا ذكر بينه وبين الميت، وهذه أنثى ليس بينها وبين الميت إلا أنثى. وهذه قد تتعجب منها الإنسان. سبحان الله. كيف أبو الأم لا يرث وأم الأم ترث؟ لكن يقال إن الله قال سبحانه وتعالى في الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ما ندري هذا الشيء عند الله عز وجل. انتهى الوقت؟ طيب. الفقيه أن تنكسر على واحد من الورثة. فما الواجب؟ الواجب أن ننظر بين هذا الفريق وإيش؟ وسهان. إما أن تكون موافقة أو مبالغة فقط. في الموافقة نرد الفريق إلى وفقه، فإذا كان موافقة في النصف نرد الفريق إلى إيش؟ إلى نصف، ثم نضربه في أصل المسألة أو عونها ومنه تصل. وإذا كان مباينة نضرب رؤوس الفريق كلها في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصرف. تمام. الحالة الثالثة أن يكون الانكسار على أكثر من فريق، فهنا لنا نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام بالموافقة أو المباعدة، فما وافقت رؤوسه سهامه أثبتنا وفق الرؤوس، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا جميع الرؤوس. وبعد أن نثبت ذلك ننظر الآن بين الرؤوس المثبتة بواحدة من النسب الأربع، وهي المماثلة والمباينة والموافقة والمداخلة. أفهمتم؟ ثم نحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا جزء سهل نضربه في أصل المسألة أو عولها فما بلغ فمنه تصرف. ثم من له شيء من المسألة الأولى من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، وبذلك تصرف المسألة. كلام عربي ولا عجمي؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. نعم، وإن كان أكثر السكوت، لكن السكوت الصمت حكمة يقولون. طيب، إذا كان المباينة بين المثبتات بالنسبة الأربع، إذا كانت مباينة ماذا نعمل؟ نضرب كل واحد في الآخر، مثلا رقم واحد في رقم اثنين، ثم الحاصل من الضرب نضربه في رقم ثلاثة، ثم الحاصل برقم أربعة، ولا يكون انكسار على أكثر من أربعة فرق. طيب، إذا كان مداخل نكتفي بالأكبر، أربعة مع ثمانية نأخذ بالثمانية، ما نقول فيه موافقة بالربع ونضرب اثنين في أربعة، تطلع نفس الشيء، ونستريح من نقول اضرب لا تضرب، نقول نأخذ الأكبر في المماثلة. إيش؟ نكتفي بواحد، ولا نقول إذا صار ثلاثة ثلاثة نقول بينهما موافقة في الثلث نضرب ثلث أحدهما واحدا بكامل الآخر ثلاثة، ها؟ تطويل بلا فائدة. المتماثلان نأخذ واحد منه، طيب المتداخلان نأخذ الأكبر، المتوافقان نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. طيب، بقي المتباينان نضرب كل واحد بالآخر. هنا وتكون المسألة الصماء إذا كانت هناك مباينة بين السهام وأصحابها وبين أصحاب السهام، هنا يسمونها المسألة الصماء. نأخذ الآن المناسخة. المناسخة مفاعلة من النسخ، مفاعلة من النسخ وهو الإزالة، وذلك لأن المناسخة أن يموت واحد فأكثر من الورثة قبل قسمة التركة. خلوكم معنا، المناسخة أن يموت واحد فأكثر قبل قسمة التركة. وسمي المناسخة لأن مسألة الميت الثاني تنسخ مسألة الميت الأول، كما ينسخ النص بالنص. أفهمت الآن؟ المناسخة لغة من النص وهو الإزالة، في الاصطلاح أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. طيب، وحينئذ نعرف أننا لا نحتاج إلى المناسخة إلا إذا كانت تركة عقارات، لأن إذا كانت التركة أعيانا سهل، يمكن تقسم في أول يوم يموت الميت، لكن العقارات هي المشكلة. يكون مثلا هذا البستان، هذه العمارة تورث من وارث إلى وارث، حينئذ نحتاج إلى إيش؟ إلى المناسبة. أما إذا كانت التركة أعيانا ونقودا سهلة، نعم، فمثلا إذا مات ميت عن أخت شقيقة وعم وخلف مليونين ومات العم قبل قسمة التركة، وش يحتاج من أسخ هذا؟ سهل، ماذا نقول؟ نقول مليون الأخت ومليون لورثة العم وينتهي الموضوع. لكن المشكلة عقارات، أحيانا تبلغ العقارات بحيث يقول للواحد من المشاركين واحد في المليون، إذا كثر الورثة وتعددوا لا شك أن ستطول المسألة، لهذا نحتاج إلى المناسخ. طيب، وهي يقول الفرضيون المناسخة من أصعب أبواب الفرائض، من أصعب أبواب الفرائض، لكن يمكن الاستعانة عليها بالشباك. نعم، الشباك هي عبارة عن مربعات توضع فيها أسماء الورثة، ثم تقسم المسألة الأولى. كم تأخذ المسألة الأولى؟ شباكين مستطيلات، واحد للورثة وواحد للمسألة للسهام. طيب، تجي مسألة ثانية نضع لها أيضا جدولين، ما لم يكن الورثة في الثانية هم الورثة في الأولى. على كل حال، هذا الشباك أنك تضع لكل وارث مربعا في شباك. نعم، ولذلك اللي يعرف الشباك يهون عليه مسألة المناسخة، وإلا في الحقيقة أنها صعبة. نعم، يقول مالك في تفسيرها: إن موت ثان قبل قسم حصل إلى آخر. هذه حقيقة الشرط الأول هو تعريف المناسخ، أن يموت ثان يعني من الورثة قبل قسم، أي قبل قسمة التركة. فالمناسخة إذن أن يموت وارث فأكثر، كمل، قبل قسمة التركة، فماذا نعمل؟ يقول: فصح الأولى وللثاني اجعل أخرى، كذا يعني صححها أيضا، واقسم عليها ما قسم له من الأولى. يقول صحح الأولى، صححنا، اجعل للثاني أخرى يعني مسألة أخرى مستقلة، واقسم عليها ما قسم له أي للميت الثاني منها. نعم، منها، نعم، ما قسم له من الأولى، ما قسم له أي ما قسم للميت الثاني من الأولى، اقسمه على إيش؟ على سهم، اقسمه على سهم. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه أو كلها إن فارقت. ومن له، طيب، يعني يقول اقسم، صحح المسألة الأولى أول، ثم اعرف ما للثاني، ما للميت الثاني منها، ثم صحح له مسألة مستقلة، ثم اقسم سهامه من الأولى عليها، أي على المسألة. وحينئذ إما أن تنقسم أو تباين أو توافق. كم الأقسام؟
ثلاثة.
إن انقسمت سهامه من الأولى على مسألته صحت المسألتان من عدد واحد، يعني تصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم فإما أن تباين وإما أن توافق، يعني ما في إلا نظرين فقط، إما أن تباين وإما أن توافق. إن باينت ضربنا المسألة الثانية في المسألة الأولى، وإن وافقت ضربنا وفق المسألة الثانية بإيش؟
بكامل
المسألة الأولى. ثم تصح، ثم نقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الظاهر ما هو مفهوم إلا بالسبورة. طيب يلا سامع. هلك هالك عن زوج وأم وأخت من أب. اقصد لماذا لم تضع الستة؟ لأن تقول مسألة من ستة ما وضعتها أولا.
لأن هي مسألة عائلة فرصتنا
ستة من قوة من الثمانية. فهمتم يا جماعة؟ إذن إذا قلت مسألة من ستة وأنت تريد أن تضع شباكا لا تضع الستة فوق حتى تقسم، لأنك ربما إذا قسمت تعود إيش إلى ستة وإلى سبعة، فتحتاج الآن إلى طمس الرقم الذي كتبت ثم وضع الرقم الجديد. فاهمين هذا ولا لا؟ طيب ها تعود ثمانية. نعم. طيب هلكة الأخت الأب تأمين عن زوج وأم حطنا اختي الأب علشان ايش؟ اختي الأب اقول لماذا اخترنا اختي الأب على اخت شقيقة؟ علشان ما تكون الأم واحدة. زوج واخت الأم وعم اصبر يا اخي خلينا نكمل. ها خلاص تمام. الآن صححنا الأولى ثم صححنا الثاني، ماذا نعمل الآن؟ نقسم سهام الميت الثاني على مسألته. كم سهامه من الأولى؟ ثلاثة، ومسألته من ستة. اقسم ثلاثة على ستة بث ثلث. متأكد؟ ما هو بالثلث؟ في الثلث ست لها ثلث. إذن بين الموافقة بإيش؟ بالثلث. ماذا نعمل؟ خطأ. طيب الثاني في وقت الأولى ماذا قلنا يا أخوان؟ شوف المؤلف شو يقول. فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافق سهامه أو كلها إن فارقت. ها كم
فوق
الثمانية
اثنان؟
طيب حط فوق الثمانية اثنين. طيب تبلغ 16 ومنها تصح من مسألة ثانية. ها كم
لو شريك
المسألة الأولى أخذها مطبوبا في مضبط المسألة الأولى. حط وفق سهام الأسلاب حط وفقها فوق مسألة ثانية. من أين جاء الواحد يا جماعة؟ من أين جاء الواحد يا أخوان؟ لأنه وفق الثلاثة وفق السهام. نعم ماشي.
من لو شئت المسألة الأولى أخذها مضبوبا في وفق المسألة
الثانية. طيب
الزوج له ثلاثة
واثنين ستة. طيب
والأم لها اثنان واثنين بضعة.
نعم والأخت كيف لها ثلاثة في اثنين؟ لها ثلاثة في اثنين جمال الشيء. طيب خير ان شاء الله.
المسألة الثانية الزوج من لو شفت المسألة الثانية أخذ المطلوب في وفق سهام الأخرى في المسألة
الأولى. سهام واحد. طيب.
ثلاثة واحد ثلاثة والأم اثنان واحد اثنين والعم واحد واحد.
اجمع.
16.
طيب هذه من يقوم يحلها؟ الطريق أول ما هو نصحح الأولى نصحح الأولى ثم نعرف سهام الميت الثاني منها ونخلي معنا ثم نصحح الثاني ثم نقسم سهام الميت عليها على المسألة الثانية إما أن توافق إما أن تنقسم وإذا انقسمت انتهى الموضوع وإما أن توافق فنضرب وفقها أي وفق المسألة الثانية بكامل المسألة الأولى وهذا هو جزء السهم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيه ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام المؤرث وإما أن تباين فنضرب كل المسألة الثانية بكل المسألة الأولى ونقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام المؤرث مناسخة أي حق محمد
وأن يموت ثاني قبل بس التركة
أن يموت ثاني هذا كلام يقلد لكن كما في أوضح من ذلك
وأن يموت أحد الورثة
نعم
قبل قسم التركة
طيب أحسن أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة ما هي الحال التي نحتاج فيها إلى المناسقة في الغالب
أن تكون التركة عقارات
نعم
أو
أن تكون التركة عقارات وذلك لأن العيان تقسم في وقتها ويختص كل وارث بما يستحق طيب المناسقة ذكرنا في العملية أننا نصحح المسألة الأولى كأن لم يكن مناسقة نصححها تصحيحا كاملا كما سبق ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الميت منها ثم نصحح ايش مسألة الميت الثاني تصحيحا كاملا ثم نقسم نصيب الميت الثاني على مسألته وحينئذ لا تخلو من
حالين
من حالين او ثلاث ثلاث حالات اما ان تنقسم اما ان تنقسم ومتى تنقسم اذا كان نصيبه مساويا لمسألته هل تنقسم ولا حاجة إلى عمل المسألة الثانية لأنها صحت الثانية مما صحت منه الأولى وإما أن تداخل وتكون سهامه أكثر من مسألته وهذا أيضا من قسمه لأن إذا قدرنا صحت مسألته من ثلاثة وسهامه ستة
منقسم
إذا كانت سهامه منقسمة على مسألته سواء بالتساوي أو بالتداخل فلا حاجة إلى عمل مسألة أخرى ونقول صحت هذه مما صحت منه الأولى طيب بقي عندنا الآن التوافق والتباعد في التوافق نأخذ وفق مسألته ونضربها في المسألة الأولى والحاصل بالضرب يسمى الجامعة وعند القسم نقول من له من الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقه، وتنتهي المسألة. تمام ولا لا؟ هذه المسألة أخذنا أمس وغير سهم الميت الثاني هو الأقل فهو موافق. طيب الآن نرجع إلى شرح كلام المؤلف. يقول رحمه الله: إن موت ثان قبل قسم حصل. إن موت، موت هذه إيش نعدها؟ نعنذها مبتدأ ونعربها فاعل مقدم، وهذان الوجهان على رأي الكوفيين. ونعربها فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده على رأي من؟ البصريين. فالآراء في مثل ذلك ثلاثة، يعني إذا وقع اسم بعد أداة شرط مرفوع فللمعربين فيه ثلاثة أوجه: فاعل مقدم، اثنين مبتدأ والفعل خبره، ثلاثة فاعل لفعل محذوف. والأسهل هو الأسهل، ما هو؟ أن نقول مبتدأ وخبر أو فاعل مقدم، لكن مبتدأ وخبر أحسن. إن موت ثان، وموت الثاني يعني من الورثة، قبل قسم أي قبل قسم التركة الأول حصل. حصل فعل ماض وقرن بالألف للإطلاق، يعني لإطلاق البيت. فصحح الأول، فصحح الأولى وللثاني جعل صحح الأولى تصحيحا تاما كأن لم يمت أحد من الورثة، وللثاني جعل الألف هنا يحتمل أن تكون للإطلاق ويحتمل أن تكون عوضا عن نون التوكيد، لأن نون التوكيد الخفيفة تحذف ويعوض عنها ألف. قال ابن مالك: وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. طيب اجعل للثاني اجعل أخرى كذا، يعني أخرى مصححة. يعني إذن أجعل للأول مسألة مصححة وللثاني مسألة مصححة، وهذا مفهوم من تمثيلنا بالأول. أسألكم الآن، هل هذا مفهوم من الأمثلة التي كتبنا على السبورة؟ صححنا الأولى ثم صححنا الثانية تصحيحا كاملا. واقسم عليها ما قسم له، ما قسم له لمن؟ للميت الثاني، ما قسم له من الأولى. اقسم على المسألة الثانية ما قسم للميت من المسألة الأولى، فإن لم ينقسم فاضرب، يعني وإن انقسم انتهى الأمر. ولهذا أتى المؤلف بما إذا لم ينقسم، لأنه محل العملية. أما إذا انقسم فالمسألة منتهية وتصح الثانية مما صحت منه الأولى. قال: فإن لم ينقسم فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامه، أو كلها إن فارقت. إذن ذكر المؤلف هنا حالين، هما الموافقة والمبايض. إن وافقت يقول فاضرب في الأولى وفقه. مثال ذلك: كانت سهام الميت ستة ومسألته من أربعة، فيها موافقة بإيش؟ بالنصف. نرد المسألة الأربعة إلى اثنين ثم نضربها في الأولى، وهذا معنى فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت سهامة، أو كلها إن فارقت. السهام أربعة والمسألة من خمسة، مباين. لكن لكم أن تقولوا: هل هناك مسألة تكون أصلها من خمسة؟ متى؟ ها؟ العصبة. ولهذا قلنا لكم الآن مسألة العصبة تسهل عليكم التصوير. إذا جعلتم الورثة في الميت الثاني عصبة اجعلوها من أي عدد إن شئتم، تقول مات ميت عن 1000 أخ، مسألة من كم؟ 1000. طيب مات ميت عن واحد أخ واحد، مسألة من واحد. يعني إذا جعلت الورثة عصبة سهل عليك أن تصور مسألة مباينة ومسألة موافقة ومسألة مقسمة. طيب يقول إن فارقت أما كيفية القسم، قال ومن له شيء في الأولى فاضربي، في وفق أو في كل أخرى تصبي. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية أو في كلها. متى يأخذه مضروبا في وفق الثانية؟ عند الموافق، أو في كل أخرى عند المباينة. تصب أي تصب الطريق الصحيح للمناسخات. نعم. ومن له شيء في الأخرى، يعني من الميت الثاني، في السهام يضرب أو في وفقها يذهما. في السهام يضرب متى؟ يضرب في كل السهام عند التباين، أو في وفقها يد الهمام عند الموافقة. وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم. يعني معناها أنك تجعل أولا تقسم إذا قدر أن الأموات تعدل، فهل تجمع الأموات جميعا في جامعة واحدة؟ يقول المؤلف لا، كل واحد اجعل له جامعة. فإذا مات واحد نجعل جامعة، وإذا مات اثنان نجعل جامعتان، وإذا مات ثلاثة ثلاث جوامع وهلم جرا. ولهذا قال وافعل بثالث كما تقدم إن مات والميراث لم يقسم. أنتم ماشيين معي فهما أو سماعا فقط؟ ها؟ طيب. وكل صورة للأولى ناسخة، يعني كل صورة ناسخة للأولى الأولى ولا لما قبلها؟ لما قبلها. فهذه طريقة المناسخة، هذه طريقة المناسخة. تمام. أنا الآن بريء من عدم فهمكم ولا لازلت مسؤولا؟ ها؟ الحمد لله. إذن طريقة المناسخة سهلة، طريقتها سهلة الحمد لله. نصحح الأولى ثم نصحح الثانية.